الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على أداء فريضة من الفرائض الخمس التي هي من أجل شعائر الله، وأسمعنا آيات من كتابه وكلامه ووحيه الذي أنزله على خاتم أنبيائه أكرم خلقه عليه عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة ربنا تبارك وتعالى من جميع خلقه وهم سادة أهل حضرة اقترابه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإن الصلاة التي سرها الصلة بالله والمجيء إلى المسجد الذي ينعطف أثره على الصلة بالله تبارك وتعالى، والاستماع للقرآن الذي يتعلق سر الإنصات إليه بأسرار الصلة بمنزله وموحيه، والصلة بمن أنزل عليه وأوحي إليه وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتلكم الصلة يا أهل الإيمان بالله هي الغايات التي ينتهي إليها شرف كل مخلوق من أهل الأرض والسماء، حقائق شرفهم وعزتهم بحسب صلاتهم بهذا الإله. صلات العبودية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقد عرف حق العبودية أهل السماوات ووصفهم كما قال الله في قرآنه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أما المكلفون على ظهر الأرض فمنهم من عرف نصيبا من سر العبودية وقام بحقها، ومنهم من رسخ قدمه فيها وهم النبيون وكمل ورثتهم من الصديقين، ومنهم من تنكر فاستعبد لهوى واستعبد لشهوة واستعبد لمثيله من بني آدم، يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. ومعنى اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله أن يسلموا زمام بعضهم لبعض من غير اكتراث بوحي الله ولا شريعة الله جل جلاله، فيحرمون ما أحل جل جلاله ويحلون ما حرم جل جلاله، وبذلك اتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله. أعوذ بالله من غضب الله. ويقعون في ذلك بذلك في نوع من عبادة الشيطان الذي أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أن يصلوا إلى الشرك الأكبر، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلا يطمع في مصل أن يتحول إلى عابد سوى الله ولا متخذ إلها غير الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن طمعه في التحريش بينهم، لأنه يترتب عليه مفاسد تغضب الجبار، يترتب عليه مفاسد تحبط الأعمال الصالحة. شؤون هذا التدابر والتنافر والتحريش بين المسلمين غاية المقصد لإبليس ومنتهى الأمل له، يطمع في التحريش بينهم، وبالتحريش بينهم يذهب خشوعهم ولا تسلم لهم صلاة، بالتحريش بينهم يتكبر بعضهم على بعض، وبالتحريش بينهم يحسد بعضهم بعضا، بالتحريش بينهم يغش بعضهم بعضا، فحينئذ تحبط أعمالهم بمختلفها الصالحات بهذا الداء الذي هو داء الأمم من قبلنا، أي المرض الذي به هلك الأمم من قبلنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ألا إنها الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فصارت أمنية عدو الله في المصلين أن يحرش بينهم، فذلك غاية ما يتوصل إليه، إذ قد عصم الله الأمة في مجموعها وفي مصليها أن تعبد غير الله إلى آخر الزمان، حيث يرفع القرآن ويعود الشرك على ظهر الأرض، ثم يبقى جيل بعد جيل ليس فيهم من يقول الله، ليس فيهم من يقول الله، وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن قبل ذلك، وما دام القرآن موجودا فالشرك بعيد عن قلوب المصلين، بعيد عن قلوب من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. وهذه الصلة التي نتحدث عنها، صلة الكائنات بإلهها، كلها مسبحة بحمده، ولكن نتحدث عن شان سماه الله تعالى إرادة أعطاها عباده المكلفين، وسمعا وبصرا وقلوبا عقولا بها يدركون الأشياء، وقدرة يقدرهم بها على أن يفعلوا وأن لا يفعلوا في منطقة التكليف هذه، أو في منطقة مسار هذه القلوب في خضوعها وخشوعها لهذا الإله، وفي تنكرها وفي تجبرها وفي انحرافها، هم هؤلاء الذين ينحرفون، وإلا فهو الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا جل جلاله وتعالى في علاه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فلما جاء إلى عند هذا الصنف من المكلفين الذين لهم إرادة واختيار قد تنحرف، قالوا: كثير من الناس عمم الكائنات الأخرى كلها ساجدة إلا هؤلاء، فلا ينحرف عن السجود لله إلا قلب الكافر والمنافق، قلب الفاسق العاصي المتجري على الله، وإلا فكل شيء ساجد. ومع ذلك فهذا بمقدار ما أوتي من إرادة يحاسب عليها وقدرة ينحرف، أما كرها فهو ساجد، هو تحت السماء فهل يقدر على الخروج من تحتها، هو فوق الأرض فهل يستطيع أن يخلص نفسه من ذلك، هو محكوم بآيات الله من حواليه ما يستطيع، فهو ساجد لكن كرها. وسجود كره للمكلف ما يفيده ولا ينفع، حتى يسجد قلبه طوعا للإله الحق جل جلاله، وبل يستلذ بهذا السجود إذا انفتح له بابه. فإن سجداتنا هذه في الصلوات المفروضة والمندوبة، أو عند سجدة التلاوة، أو عند الشكر عند حدوث نعمة كبيرة، أو اندفاع نقمة شديدة سجدة الشكر، هذه السجدات كلها بالأجساد يراد منها أن نتهيأ لسجود قلوبنا لإلهنا، وللقلب سجود إذا أكرم به لم يرفع عنه أبدا. لا يقوى القلب إذا نال لذة السجود له، لا يقوى أن يرفع، يرفع إلى فين؟ يروح عين. كيف يتنكر للإله الذي خلق فيبقى متذللا ساجدا لإلهه في طول عمره حتى يلقى الله تبارك وتعالى على الحال الجميل؟ أكرمنا الله وإياكم بسجود القلب، فإننا أكرمنا بهذا السجود الحسي، وكلنا نسجد في الصلوات وعند آيات السجدات في التلاوة، نسجد في الحمد لله في الفرائض وفي النوافل، ولكن ساجد القلب منا يدوم سجوده ويتحقق، والذين هم على صلاتهم دائمون. فدائما وهو في الصلاة، إن كان بجسده فيها فهو في ساعات مخصوصة و معينة بفضل من الحق تبارك وتعالى وقرب خاص، وعند انفكاك جسد عن ذلك فقلبه ساجد للملك الواحد جل جلاله وتعالى في علاه. وعلامة ذلك ولعه بالذكر لهذا المسجود له المعبود الواحد جل جلاله ليلا ونهارا. فقال تعالى في وصفهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويأتي تفاعل القلب الساجد مع الذكر لهذا المعبود. قال تعالى فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يتحرك وصف الوجل، الخشية والهيبة والخوف وسط القلب كلما ذكر هذا الإله، خشية من البعد عنه، خشية من الحجاب عنه، خشية من الانقطاع عنه، خشية من غضبه، خشية من عقابه جل جلاله. وجلت قلوبهم كلما ذكرها، فهذا وصف المؤمنين. أهل هذا الوصف هم الحقيقون بنيل أسرار الطمانينة التي لا يجدها غير الصادق في الإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسيدنا المصطفى القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم جاءنا في الحديث الصحيح أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم وبارك، وهو سيد الذاكرين. حتى يذكر لنا الصحابة أنه يعد له في المجلس. ما معنى يعد له؟ أي يسمعه الجليس له يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، 100 مرة في المجلس الواحد مع زين بيو تسمع: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا رسول الله وجهره بالذكر حتى يعد له في المجلس الواحد 100 مرة من هذا الذكر صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يذكر الله على كل أحيان. وجاءنا أيضا في الحديث خبر أواه منيب من الصحب الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، كان في قبيلته وقبيلته على الكفر وعلى شركه، واشتاق أن يسافر للمدينة مهاجرا ليجالس رسول الله ليلقاه وليحضر محاضره وليتلقى عنه. فكانت قبيلته بكفرها تمنعه من ذلك فلا يستطيع الذهاب، حتى ترقب فرصة في ليلة فخرج. فصادف عند مخرج من حلة قومه بعض كبار قومه، قال: أين تريد؟ ارجع إلى بلدنا. تريد تذهب عند محمد؟ قال: أنتم ماذا يفيد تستفيدوا مني أقيم عندكم؟ قال: أني أذهب إلى رسول الله وأتلقى عنه. وخذوا ما، قال: تترك لنا مالك؟ قال: نعم. قال: خذوا مالي، قالوا: حتى اللي بيدك. قال: خذوا اللي بيدي، اتركوا لي ثوبي الذي يستر عورتي. فتركوا له ثوبين خلقين، قال: بجادين، بجاد الثوب الخلق، واحد إزار وواحد رداء، وشلوا الباقي كله وقالوا: مالك اللي عندك؟ قال: خلاص روح، ما لنا بحاجة فيك، اذهب. فذهب، ترك كل ماله وبطنه وبلده، قلبه يريد أن يلقى رسول الله وأن يتلقى عن رسول الله وأن يهاجر إلى الله ورسوله. فهاجر الرجل، أقبل على المدينة، حتى اشتهر عند أهل المدينة بذي البجادين صاحب الثوبين خلقين، لأنه دخل بهذه الصورة المدينة ما يملك إلا هذا عليه رضوان الله، فاعتكف في المسجد فكان مع أهل الصفة. ومر صلى الله عليه وسلم يوما وإذا به يلهج بالذكر في المسجد، في الشارع يسمع صوت هذا الصحابي. لما سمع بعض الصحابة قال رسول الله لعل هذا أن يكون مرائيا، قال لا ولكنه أواه، لا ولكنه أواه، يعني رجاع إلى الله، حاضر القلب مع الله، خاشع، لا ولكنه شهد له صلى الله عليه وسلم، وخرج مع النبي في غزوة تبوك. ومع رجوعهم من الغزوة أدركته المنية، توفي ذو البجادين، فحفر قبره كبار الصحابة منهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، كان يحفرون قبر الرجل ويرون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه ويحبه ويعدمه، فوقع له منزلة في قلوبهم، سووا الأرض وجاء صلى الله عليه وسلم صلى عليه وخرج إلى القبر بنفسه وتناوله منه وسواه في الأرض ألحده وقال دعاءه العظيم: اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راضي، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. وأدرك رضا الله ورسوله هذا الذكار الصبار الذي أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وترون ما تليت علينا من الآيات: الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في تجارة فوق: اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. ما مقدار هذه التجارة وما في ضمن هذه التجارة وما هو ربح هذا الإنسان من تلك الليلة، ليلة توضع في قبره إلى ليلتنا هذه، وما هو مقبل أجمل وأفضل وأعظم. وهكذا النتائج لمن صدق مع الرحمن جل جلاله، لمن عمل القرآن فيه عمله وعمل الذكر فيه عمله، وجلت قلوبهم واطمأنت قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: وأوحى الله إلى سيدنا وإمامنا ونبينا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، وما أعظم من ثنى عليهم، يقول يريدون وجهه. قال لنبيه: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قويت صلتهم بهذا الإله، الصلة على هذا الحال صلة العبودية والمحبة والتعظيم والإجلال والإكبار والخضوع والإنقياد والرضا به ربا جل جلاله، الرضا بأحكامه، الرضا بأقضيته وأقداره، والرضا برسله، والرضا بكتابه جل جلاله وتعالى في علاه. شؤون يقوم عليها حقائق صلتي بهذا الإله من قبل هذا العبد، وتنتهي إلى تلكم المقامات التي يروي لنا الإمام البخاري فيها عن نبينا محمد عن ربه سبحانه وتعالى، يقول جل جلاله: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. حتى ألف الإمام الشوكاني عليه رحمة الله رسالة خاصة في شرح هذا الحديث، ذكر أقوال علماء الأمة في هذه المعاني الجليلة التي يتحدث فيها الرحمن عن عبد من عباده أنزله هذه المنزلة، وقال: كنت سمع وكنت بصر، ما هذا العبد وكيف حاله وما معنى ذلك؟ ألف رسالة سمى قطر الولي، أي المطر على حديث الولي، هذا الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه. نبينا يخبرنا عن شؤون الصلاة بالإله جل جلاله حتى يخبرنا أن أهل الصلة به سبحانه وتعالى لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم، يحضر حاضر معهم، وكان ذا ذنب وكان ذا سيئات ومخالفات ومعاصي فيحضر مجلس من مجالسهم فيذكرون الله ويذكر معهم يقول الله للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول أحد الملائكة يا رب إلا فلان عبد خطأ، أني كثير الذنوب الخطأ، عبد خطأ ما أتى للذكر إنما جاء لحاجة فجلس معه. قال يقول وله قد غفرت وله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحديث في الصحيحين في رواية الإمام مسلم وأعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعاذوا، غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعاذوا. وفي الصحيحين يقول الملك إلا فلان يا رب عبد خطأ ما جاء للذكر، ما كان قصده الذكر إلا له حاجة مع واحد اللي بيكلم واحد اللي له غرض من وجه أحضر معه. يقول ربي وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فكانت صلة هؤلاء بالله سببا لتجاوزه عن مذنب غيرهم، عن خطى من سواهم، فغفر له بجلوسه معهم. فانظر ماذا تثمر الصلة بالقوي العلي العظيم جل جلاله وتعالى في علاه وفي أفرادهم. يقول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. جاء في رواية يقول منهم عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح الذي قتل في أحد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو شايب وعرج، عرج شديد العرج رجله عرجة، ومع ذلك كله خرج إلى الغزو. أولاده كان يقولون له أنت معذور كبير السن وأعرج ولا عليك تخرج. فقال تريدون تحوزون الشهادة في سبيل الله وتتركوني هنا وتخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرفون ويعظم قدركم وأنا جالس في البيت؟ فتراجع معهم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه يشتكي أن أولاده يمنعونه. قالوا أما أنت فقد عذرك الله، وأما أنتم فلا عليكم ألا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة في سبيله. قالوا خلاص خرج، وحتى زوجته خرجت معه وصهره عبد الله بن عمرو بن حرام خرج معه وخرج إلى أحد. فكان ممن استشهد يوم أحد زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام، وهي اسمها هند بنت عمرو بن حرام، وابنها خلاد، خلاد بن عمرو بن الجموح، ثلاثة ممن استشهدوا لما بعد المعركة. حملت الثلاثة على جمل كان لها ترجعهم إلى المدينة، تريد أن تكبرهم في المدينة يكونهم أقرب إليها وإلى زيارتها، فرجعت بهم نحو المدينة. تناقلت الأخبار، وصلت المدينة دعايات المنافقين أن النبي قتل وأن المسلمين أصيبوا، فخرج النساء من بيوتهم يريدون أن يروا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، منهم السيدة عائشة عليها رضوان الله. خرج سيدنا عائشة مع مجموعة من النساء فلقين هند بنت عمرو على الجمل هذا ومع الموتى الثلاثة، واستوقفنا وقفت وبرك الجمل. ما وراءك؟ ما الخبر؟ كيف رسول الله ومن معه؟ فكان جوابها رسول الله صالح، نبي بخير، رسول الله صالح، وكل مصيبة دونه جلال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا. تقول هذا الجواب والموت قدامها زوجها ابنها أخوها. مشين حركت الجمال ما رضي يقوم، ردته نحو أحد قام يهروي، رجعته نحو المدينة برك. عالجته مدة، إذا وجهته نحو المدينة برك، إذا ردته نحو أحد مشى. فمشت نحو أحد وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلت قالت يا رسول الله هذا الجمل حملت زوجي وأخي وابني أريد أن أقبرهم بالمدينة يكون أقرب لي أزورهم، فبرك عليه في الطريق وجعل لا يرضى أن يتوجه نحو المدينة، إذا رددت نحو أحد قام ومشى، وإذا وجهت نحو المدينة برك. تبسم قال لها هل قال عمر عندما خرج من البيت شيء؟ قال عمرو الزوج شذل عنده خروجكم من بيت قالت نعم رفع يديه وقال اللهم لا تردني إلى بلدي ولا إلى أهلي خزيان وارزقني الشهادة في سبيلك. قال فتلك دعوة عم أنت بترديني إلى البلاد وقلت قال لا تردني إلى بيتي ولا إلى أهلي. قال فتلك دعوة عمر إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لا أبر منهم عمرو بن الجموح. يا هند ما زالت الملائكة مضللة على عمر منذ قتل حتى الساعة يرون أين يدفن. ثم لما نهض لدفن الجيش بعد أن اسمه صلى الظهر والعصر وغسلوا عنه الدم ومعه الجروح الكثيرة صلى الله عليه وسلم، ورأت السيدة فاطمة أنها لما خرجت إلى أحد أن الدم ما ينقطع بالماء، جاءت ببعض السعف حرقته وضمدت به جروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج قبر بيده الصحب الأكرمي 70 قتيل ومنهم هؤلاء. لما أقبر عمرو ولده خلاد وصهره عبد الله في قبر واحد، التفت إلى هند قال هند قالت لبيك يا رسول الله. قال لقد ترافق عمرو وعبد الله وخلاد في الجنة الثلاثة، وقال تدعو الله يجعلني معهم يا رسول الله، تدعو الله يجعلني معهم. هؤلاء نساؤهم وهؤلاء رجالهم وهذه قلوبهم وهذا شانهم مع النبوة وصاحب النبوة ومع الديانة مع الوحي مع القرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ودعالها صلى الله عليه وسلم. وبعدما قبر الشهداء في أحد وقف عليهم قال أشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، وقال والذي نفسي بيده لا يقف أحد عليهم فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. سلام الله على شهداء أحد وعلى أهل بدر وعلى أهل موتى وعلى جميع أصحاب رسول الله وأهل بيته وعلى الصالحين من عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع العباد الصالحين. الله لا إله إلا الله، هذه الصلاة الكريمة بالحق جل جلاله. وسط قوة هذه الصلات يقول النبي لسيدنا جابر بن عبد الله عندهم في مسجد منسوب إليه، يا جابر إن الله كلم شهداء أحد من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا وكلم أباه. إيش الصلة هذه؟ إيش الصلة هذه بالله تبارك وتعالى؟ إيش الخصوصية في الصلة بالله؟ وكلم أباك كفاحا وقال تمنوا علي ما شئتم. قالوا يا ربنا ردنا إلى الأرض إلى الدنيا نقاتل مع نبيك، ما بيرجعوا إلى الأرض يبنون ولا يتزوجون ولا يغرسون، يريدون قتل مرة أخرى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت نقتل مع رسولك. قال سبق القضاء مني أنهم إليها لا يعودون. قالوا فأبلغ عنا من وراءنا أن لقيناك فرضيت عنا وأرضيتنا. ولده هذا جابر أخلفه أبوه عند ذهابه إلى أحد، قال بنات في البيت عندي ما حد لهم وجلس انت، وما كنت أترك الخروج مع رسول الله، فنطعني أخرج وانت جلس على من في البيت من الزوجة والبنات. فبقي سيدنا جابر قالوا لا، يقول لهم لا، كلهم عازمين يمشون وراءه يصلون إلى بيته. فكان لما رأى من الشدة التي نازلتهم والجروح التي فيه ما من أحد منهم إلا وجرح في ذاك اليوم، يقول لهم لا يقسم عليهم، قال إلا دخلتوا بيوتكم. دخلوا بيوتهم يمشي إذا حاذى بيوت آخرين يقول أين الفلان، يقولون لبيك يا رسول الله. قال ادخلوا، يقول نمشي معك يا رسول الله نوصلك، يقول لا ادخلوا بيوتهم. فكان يدخلون إلى بيوتهم حتى بقي معه سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ومشوا معه إلى البيت إلى بيته. في حتى عندما أراد الخروج من على الدابة جو سعد ما استطاع الخروج من كثرة الجروح التي فيه فزادوا فخرج. فأذن المغرب فخرج يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى غرفته وجاءت تكمل جروحه سيدة فاطمة وناولها سيف وقال اغسلي عنه الدم فقد صدقني هذا اليوم، فناولها سيدنا علي سيفه وقال واغسلي هذا فقد صدقني هذا اليوم، قال له قد صدقت وصدق معك في الموقف فلان وفلان فلان، وذكر بعض الصحابة الذين كانوا بجانبه يدفعون عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم خرج في العشاء، خرج في صلاة العشاء كان أخف منه، لما يلاحظونه الصحابة أنه خرج وقت العشاء أخف منه من المغرب لما كان يمشي ويتحرك، ففرحوا فبات صلى الله عليه وسلم سمع صوت قومي، قال ما هؤلاء؟ قالوا إنهم من أجل حمزة عمك، لأنه لما دخل سمع أصوات بعض النساء على موتاهم، ذكر عمه حمزة، قال ولكن حمزة لا بواكي له. لما سمع سيدنا سعد راح إلى قومه قال لا تبكون على أحد من موتانا، أبكين على حمزة بن عبد المطلب. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى مكان اجتماعهم وصوتهم وقال لهم ما أردت هذا، ما قصدت هذا، اسكت رحم أجركن الله ورجعني إلى أماكنكن، فما أردت هذا لما ذكرت حمزة، إلا ذكرت أنه في غربته هذا وهجرته ما حد له أسرة وقوم يقومون بالبكاء عليه كما قاموا بالبكاء على بقية الموتى عليه صلوات الله. وعاد إلى بيته آخر الليل، دخل إليه من يخبره أن المشركين يفكرون في الرجوع ويتردون الرأي بينهم ليرجعوا إلى المدينة المنورة. جلس يقول الحين ماذا عملتم؟ ما كنتم لا قتلتم محمد ولا أبو بكر ولا عمر ولا كبار هؤلاء أصحابهم الأنصار، ورجع محله وبيقوم وقوموا فرجعوا إلى المدينة لابد تتخلصوا منهم. فأخذوا يتردون الرأي بينهم. لما بلغوا الخبر خرج في صلاة الفجر ونادى أني خارج، واخرجوا ولا يخرج معي إلا من حضر معنا أمس، كل من فمن لم يحضر أمس لا يخرج معنا اليوم، واللي حضروا كلهم جرحى. سيدنا جابر ما حضر، جاي لعنده قال يا رسول الله أن أبي خلفني في البنات وقال لي ما كنت أسرك، قال أنت أخرج، فاستثناه من بقية القوم كلهم فخرج معهم في هذه الغزوة. العجيب أن بعضهم وصلوا بيوتهم في آخر الليل، وفي الصباح بعد الفجر سمعوا النداء، زوجاتهم حمين أوقدن بعض الجمر من أجل يضمدوا الجروح، فلما قربوا وسمعوا النداء قام قالوا له كم ضمد جروحك؟ قال لا هذا نداء رسول الله، رسول الله خرج وأنا أجلس، وخرجوا بجروحهم خرجوا بجروح منهم عليهم رضوان الله تعالى، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة هناك وصلتهم الأخبار أن النبي خرج، فقال أنا مثل حق بدر هذا الآن أحسن نهرب، وكانوا يترادون القول بينهم، حتى مر بعض المشركين ولكنهم من أهل نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فجاء إلى حصل المشركين مجتمعين يترادون في أن يرجعوا، قال من أين جيت؟ قال من أين جيت؟ هذا جيش محمد وراكم معكم، قال وهم يتلمضون عليكم منصبهم، قالوا انظر ما تقول، قال هو هذا، صبروا قليل بيظهر عليكم الجيش الآن، فروا وهربوا راحوا رحموا، قالوا أحسن ما دمتم منتصرين روحوا قبل ما تقع لكم مصيبة. فأقام النبي 3 أيام بحمراء الأسد مع أحد منهم، وتأكد من ذهابهم إلى مكة ورجع بمن معه. في أول ليلة وصل إلى المكان قال أين فلان وفلان، اثنين يعرف إيمانهم من أهل الصلة القوية من الصحابة ما شافهم بين القوم، قالوا يا رسول الله ما هم موجودين هنا معنا، عرف أنه ما بيتخلفون. قال لبعض أصحابه إذا وصلوا أدخلهم عليه، دخل خيمته، وصلوا في الليل متأخرين الاثنين أخوين كان، فاستاذن وصلوا دخلوا عنده قال ما خلفكم؟ قال والله ما تخلفنا عنك يا رسول، ما هو إلا أن سمعنا النداء في الصباح فخرجنا، ولكن أخي كان أشد جروحا مني فكنت أحمله أحيانا أمشي الطريق ثم أضع يمشي برهة ويتعب فأحمله، فلهذا تأخرنا في الطريق، وإنما خرجنا في الصباح مباشرة عندما سمعنا النداء دعا لهم صلى الله عليه وسلم. هذه الصلات بالله التي أوقفتهم موقف بذل الروح والنفس والمال وكل شيء لله جل جلاله وتعالى فعلا، وهيئتهم لشرف من المرافقة في الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تترجم الصلة بالله إلا من خلال صلتنا بالقرآن، من خلال صلتنا برسول الله، من خلال صلتنا بالسنة الغراء، من خلال صلتنا بآل بيت النبي، من خلال صلتنا بأصحاب النبي، من خلال صلتنا بالمؤمنين عموما، عموم المؤمنين أن نواليهم من أجل الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها المصلي ابحث عن حقائق صلتك بالذي تسجد له وتركع له، ويا أيها التالي للقرآن، ويا أيها العامل بالصالحات، مقصود هذا العمل بالصالحات تقوية صلاتك هذا بيقينك وأدبك ومحبتك لتقرب ولتنال سر الرضوان من هذا الله، وتنال سر المعرفة الخاصة، المعرفة الواجبة العامة على جميع المؤمنين أن يعرفوا أن لهم إله واحد أحد فرد صمد قيوم، بيد ملكوت كل شيء، خالق كل شيء، عظيم متصف بكل كمال، منزع عن كل نقص. هذه معرفة عامة واجبة على جميع المؤمنين، لكن لها أذواق ولها شهود ولها حقائق هذه المعرفة الخاصة، اطلبها. فإن مقصود جميع العبادات أن تقوي عندك هذا الإيمان لتفضي إلى المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وتذوق من سر الصلة بالله تبارك وتعالى ما تصبح وتمسي وتحيا وتموت والله ورسوله أحب إليك مما سواهما، الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا في الله، وتكره الكفر والفسوق والعصيان كما تكره أن تقذف في النار، وتجد بذلك حلاوة الإيمان. إذن فمهمة الصالحات والطاعات بيننا تقوية صلاتنا بالله بزيادة اليقين والمعرفة التي بدرتها وغرسها وأصلها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حققنا بحقائقها واجعلنا من خواص الموقنين بها والمتصلين بعلمها ومعارفها، وأحينا عليها وتوفنا عليها، واجعلها آخر كلامنا من هذه الحياة الدنيا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، نمد أيدينا إليك نطلب قوة الصلة بك وكمال العبودية لك وكمال محبتك ومعرفتك، فلا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا. اللهم زدنا من نوالك ومن علينا بإفضالك واربطنا بخاتم رسالك. اللهم حنن روحه المحمدية علينا وثبتنا على دربه في جميع ما نقول ونفعل وننوي ونعتقد، واجعلنا من المستقيمين على منهاجه الراقين بمعراجه. اللهم اجعلنا نمسي ليلتنا هذه ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما، وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما، وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما، وارزقنا سجود القلب الذي لا يرفع عنه صاحبه أبدا، وارزقنا سجود القلب الذي لا يرفع عنه صاحبه أبدا، وارزقنا سجود القلب الذي لا يرفع عنه صاحبه أبدا، وارزقنا كمال الاستقامة على منهج الهدى، وتولنا فيما خفي وما بدا، وفرق كرب أمة نبيك محمد في المشارق والمغارب، وعجل اللهم بالفرج لإخواننا في غزة والضفة الغربية وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي لبنان وفي سوريا سوريا وفي الأردن وفي اليمن وفي جميع أقطار الأرض طولها والعرض. اللهم اكشف كروب المسلمين في السودان وفي الصومال وفي العراق وفي ليبيا وفي جميع شامنا وفي جميع يمننا وشرقنا وغربنا. يا مفرج الكروب، يا دافع الخطوب، رد كيد الكفار والفجار أعداءك وأعداء رسولك في نحورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم. يا ربي وارزقنا من قوة الصلة بك ما تلهمنا به الرشد في كل حركة وسكون، حتى لا نقول ولا نفعل ما هو أحب إليك وإلى رسولك. واجعل قلوبنا مطمئنة راضية مرضية، واجعلها إذا ذكرت وجلت، وإذا تليت عليها آياتك ازدادت إيمانا. واجعلنا من المتحققين بحقائق الإيمان، المترقين في مراقي المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا، وزدنا منك رضا في كل لمحة وحين بجاه قرآنك الكريم ورسولك العظيم، وثبتنا على دربه واسقنا من شربه واحشرنا جميعا في زمرته، واحفظ هذه البلد وبلاد المسلمين، وزد هذا المسجد نورا وتوفيقا وعناية، وادفع عنا وعن أهلي وعن أهل بلداننا والمسلمين جميع السوء والشر والغواية. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، وعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرضين والسماوات، يا عالم الظواهر والخفيات، أجب ما دعوناك وحقق ما رجوناك، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.